Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مجلس حقوق الإنسان يدين انقلاب الجيش ويعتمد تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان. بعثة الأمم المتحدة في السودان تدين اعتقال 3 من قيادات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. الاتحاد الأوروبي يرفع علم السودان بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل تضامنا مع الشعب السوداني. بعد قرار البرهان إطلاق سراح 4 وزراء، وزير الخارجية الأمريكي يشدد على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة ويطالب بعودة الحكومة المدنية، ويدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واعتمده المجلس قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة الانقلاب لمدة عام، وتوجيه المكتب القطري للمفوض السامي في الخرطوم برفع تقارير فورية. قال تود جلواك مستشار رئيس جنوب السودان وأحد الوسطاء بين البرهان وحمدوك إن البرهان قد يمضي قدما في تشكيل حكومة كفاءات إذا لم يتم التوصل للتسوية مع حمدوك الذي يتمسك بعودة الوضع السياسي لما قبل الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كشرط للحوار مع القيادات العسكرية. وقال جلواك إنه من المتوقع خروج المزيد من المعتقلين السياسيين قريبا، وأفرج بالفعل عن 4 وزراء اعتقلوا صبيحة يوم الانقلاب ومن بينهم وزير الإعلام ووزير التجارة. أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال 3 من قيادات قوى الحرية والتغيير بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها يوم الخميس، وذكرت البعثة على حسابها في تويتر أمس الجمعة إنها تلقت تقارير عن اعتقال الأعضاء في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وهم طه عثمان إسحاق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق بالقرب من مقر البعثة بعد ظهر الخميس في أعقاب اجتماعهم مع رئيس البعثة. وأدانت البعثة هذه الاعتقالات وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين منذ استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر. وأدانت البعثة هذه الاعتقالات وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين منذ استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر، مطالبة الجيش بالكف عن اعتقال السياسيين والنشطاء والامتناع عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وشددت البعثة على أن هذه الاعتقالات تعوق مساعيها الحميدة وتعرقل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والعودة إلى التحول الديمقراطي في السودان، كما تلقي أي أثر إيجابي لإطلاق العسكريين أمس سراح 4 من الوزراء المعتقلين لديهم. وثق مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم حالات لاستخدام العسكريين القوة المفرطة منها الرصاص الحي لتفريغ مظاهرات مناهضة للانقلاب. وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الخصوص أن مصادر طبية تتحدث عن مقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 300 آخرين على الأقل من قبل عناصر الجيش والأمن في السودان. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان القوات العسكرية والأمنية إلى الكف عن استخدام القوة الفتاكة وتقديم المسؤولين عن هذه المخالفات للعدالة. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية مستقلة للتحقيق في هذه المخالفات الحقوقية المزعومة على خلفية الانقلاب في السودان. طالبت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية مجلس حقوق الإنسان بجنيف باتخاذ قرارات قوية وفاعلة لحماية حقوق الإنسان في السودان، وحث العسكر على الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي وإطلاق سراح جميع السجناء فورا. وقالت مريم في خطابة أمام المجلس في جلسة حول السودان أمس إن الانقلاب العسكري وما تبعه من انتهاكات تقع تحت اختصاص الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بحسب نص المادة 18 مقرر، وهو أمر مهم ويحتاج إلى تفعيل مؤكد أن مسألة حقوق الإنسان مسألة وجودية، وأن السودان دفع ثمنا باهظا خلال السنوات الماضية من أجل استعادة حريته والشروع في عملية التحول الديمقراطي. وأكدت في ختام كلمتها أن أي محاولة لتطويع الشعب للانصراف عن المسار الديمقراطي سيكون مصير الفشل، الأمر الذي يوجب دفع التزامات النجاح مهما صعبت من أجل بناء سودان الحرية والسلام والعدالة. وفي ذات السياق دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زعماء السودان العسكريين للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على مقاليد الأمور الأسبوع الماضي في تصريحات أدلت بها في جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت المفوضة إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان مثار قلق بالغ، وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. حث وزير الخارجية الأمريكي قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بالإفراج فورا عن الشخصيات السياسية المعتقلة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار لإعادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واستئناف حكومة مدارة من قبل مدنيين فورا في السودان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب المكالمة الهاتفية للوزير مع البرهان، قالت إن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن رحب بإعلان البرهان التزامه باتفاقية جوبا للسلام والوثيقة الدستورية، وأمن الطرفان بحسب وكالة السودان للأنباء التي سيطر عليها الانقلابيين، وقالوا مديرها أمننا على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة. أجرى وزير الخارجية الأمريكي مكالمة هاتفية ثانية مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بعد مكالمته الأولى معه التي جرت بينهما في 26 أكتوبر بعد يوم من الانقلاب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية شدد على دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني الذي تطلع إلى الديمقراطية، وأضاف أن واشنطن علمت بالإفراج عن الوزراء لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الخطوات بما في ذلك إعادة الحكومة المدنية ورفع القيود عن الإنترنت وإنهاء حالة الطوارئ. وأضاف قائلا لقد أوضحنا أننا نقف إلى جانب شعب السودان الذي نزل إلى الشوارع سلميا ليوضح أن تطلعاته إلى الديمقراطية ماثلة. رفع الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة علم السودان عند مبنى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل تضامنا مع الشعب السوداني في كل ما تشهده بلاده، ونشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال صورة على حسابه في تويتر تصهر العلم السوداني يرفرف عند مبنى الاتحاد، وقال معلقا على الصورة: رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين، وأضاف أن ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي في السودان بقيادة المدنيين. دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين كافة للعودة للعصيان المدني يومي الأحد والاثنين القادمين. وقالت الدعوة التي تم تعميمها عبر حساب التجمع بمنصة تويتر أن التجمع يجدد الدعوة للعصيان المدني يومي الأحد والاثنين الموافق السابع والثامن من شهر نوفمبر، بعدما تم تجميد العصيان المدني بتوصيات من عدد من الأجسام المهنية نظرا للاعتبارات الاقتصادية المعلومة للجميع. تجيء الدعوة في وقت يواصل فيه قائد الانقلاب العسكري الجنرال البرهان مساعيه لتشكيل مجلس سيادة وحكومة مدنية يختار هو رئيسها ووزراءها، فيما تتواصل الوساطات الدولية من أجل التوصل لاتفاق لإعادة العملية الديمقراطية واستلام المدنيين للسلطة دون تدخل من العسكر. أعلن حزب المؤتمر السوداني على صفحته في الفيسبوك أن عدد من البلاغات تم تدوينها في مواجهة الرئيس السابق للحزب ووزير الصناعة المعتقل إبراهيم الشيخ، وتتعلق البلاغات المفتوحة ضد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ و25 شخص آخرين بإثارة النعرات والتحريض ضد الجيش ومواد أخرى تصل عقوبتها في حال الإدانة للإعدام والسجن المؤبد وفقا لتوضيحات المحامي المعز حضرة. فهذه التهم لا يمكن إطلاق السراح فيها بالضمان هذا، ولم يتسنى معرفة أسماء الأشخاص الآخرين المتهمين مع إبراهيم الشيخ. أعلن تجمع الأخصائيين النفسيين السودانيين أنه بصدد تكوين غرف عمل ميداني للتدخلات النفسية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين وكل من عانوا من الأحداث الوحشية الصادمة نتيجة العنف المفرط الذي مارسته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للإنقلابيين. وقال التجمع في بيان أصدره يوم الخميس 4 نوفمبر أن حرية الوصول للمعلومة وخدمة الإنترنت وحرية التعبير ليست منحة، وطالب في بيانه بإيقاف العنف المفرط ضد المدنيين العزل والإفراج عن كافة المعتقلين، وأن المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية يعد جريمة من الجرائم التي تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. الخبر الأخير في النشرة: أصدر القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أمرا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد، حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا الكرام، مستمعي الراديو دبنجا، في الفقرة القادمة نلتقي بالأستاذ الصحفي درة قنبو في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الراهن السياسي. فإلى الحوار.
هو الأوضاع إحنا عندنا انقلاب يا جماعة، نقول النكتة بتاعت السودان هي إحنا عندنا انقلاب، فالمقاومة مستمرة، الشارع الثوري متماسك للحد البعيد، نبرة التفاؤل مدعالية، الانقلاب ماضي في تنفيذ قراراته وبيمشي في تصرفات بحيث انه يجعل نفسه امر واقع، لكن الحقيقة انه الواقع الفعلي هو الشارع، الواقع الوحيد والمؤكد للدنيا كلها هو انه في شارع ما قبلان الانقلاب وما حيقبله في يوم من الأيام.
نعم. طيب درة، يعني ملاحظة، البرهان بيعين ويفصل يعني مدراء إدارات وما عارف مدراء شركات، يعني في حالة رجوع الحكومة الشرعية اللي بيحصل شنو عشان النازل تاني يتخلصوا منهم؟
عادي زي ما جو يمشوا، هم ناس عارفين انه قبلوا اي شخص قبل هذه المهزلة وكان طرف فيها عليه انه يكون عارف انه عنده ثمن تصرفه، ده عنده ثمن. ما في زول بيتكلم عن قمع ولا عن قهر ولا عن تنكيل زي ما هم بيعملوا هالشيء زي ما بيعتقلوا ويشردوا، لكن بالتأكيد ما بني على باطل فهو باطل.
نعم. طيب يعني الأخبار بتقول انه البرهان لاقى مبعوث الاتحاد الأفريقي واعلن له رغبته في انه حيعين حكومة.
طبعا دي سياسة الهروب للأمام مستمرة. ما انت عملت انقلاب لشنو؟ انت عملت انقلاب لأنك هارب من مجزرة فض اعتصام القيادة، عملت انقلاب لأن عملت مجزرة فض اعتصام القيادة لأنك انت هارب من جرائمك قبلها لما كنت شغال مع البشير، فانت حاليا بتهرب من جرائمك السابقة بمزيد من الجرائم، فبتعتقل وبتكتب للناس اللي بتطلع في الشوارع تعترض على الانقلاب، وحيستمر في الأفعال الزي دي، بتعين في ناس وبتجيب ناس. آخر الأخبار الليلة إنه بدأ يعمل تحركات عشان يرجع جريدة الرأي العام اللي هي كانت لسان حال حزب المؤتمر الشعبي، وبرضو برجع في قناة الشروق اللي هي كانت شغالة، الحكومة الشرعية كانت شغالة في إنها ترجع قناة للشعب السوداني وتكون مهنية وتكون قناة فاعلة تمثل طموحات وأحلام وأمال السودانيين، فهو حاليا شغال على إنه يرجع عشان ترجع تاني لأحضان المؤتمر الوطني، باعتبار إنه اختار إنه المؤتمر الوطني حاضنته السياسية الحالية حتدعم انقلابه. وطبعا ده طبيعي جدا، لأنه حاليا نحن بنشوف كصحفيين متابعين من قريب جدا كيف إنه كل أفعاله وتصرفاته بتدل على إنه الراجل ده فعلا مستعين بالكامل بالنظام القديم. الجمعة الفاتت كان في مؤتمر صحفي لما سموه هم لأسر الشهداء والمصابين، كان بيدعو للمؤتمر الصحفي هو هيثم التهامي بتاع إعلام المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم. الشخص اللي برشح لهم حاليا وبيدعوهم اللي بيقترع عليهم أسماء عشان اختاروها حسب مصادر موثوقة جدا بالنسبة لنا نحن كصحفيين، حسن عثمان رزق.
نعم.
بعد القيادة السابق في المؤتمر الشعبي وبعد ذاك في الإصلاح في جماعة حزب الإصلاح الآن، اللي هم كلهم في النهاية واجهات متعددة للمؤتمر الوطني.
طيب درة، يعني في الأثناء تتواصل أعمال القمع، يعني الحاصل شنو؟ لسه بيطلق الرصاص على الناس؟ الاعتقالات لسه ماشية؟
على الأقل إطلاق الرصاص وإطلاق الغاز المسيل للدموع مستمر. أمس في شارع 40 في أم درمان كانت في مظاهرة كبيرة جدا، وكالعادة أطلقوا عليها البومبان، برضو كانت في مظاهرة في الثورة وكالعادة أطلق عليها البومبان، وهو بيلاحقه. يعني المخجل إنه ده نظام بيفعل نفسي مو في النهاية امتداد للبرهان، امتداد للجنة الأمنية اللي تحت البشير. يعني حيعمل شنو غير فعل البشير نفسه؟ المخجل إنهم بيسكوا في شفع ويلاحقوا في أطفال في جوا الأحياء. يعني الأسبوع يوم الـ الاثنين حاولوا يفتحوا شارع 40 وملاحقين أطفال حيبانت، أطفال في عمر 14 و15 سنة ملاحقينهم جوا الحي. يعني ما ممكن تتخيل منظر إنه 5 رجال طوال عراض مسلحين شايلين بومبان وشايلين رصاص ساكن لهم طفل عمره 14-15 سنة بالبيوت، بيدخل وراه البيت ده يتلب منه البيت الثاني وهكذا. دي نفس سلوك نظام البشير. ودي حالتهم الشرطة طبعا حاليا بالنسبة لنا نحن بقت من أيام البشير الأخير، نحن بالنسبة لنا الشرطة بقت ألطف الكائنات مقارنة بالدعم السريع وبالجيش وبالتفاصيل الثانية دي، لأنه الشرطة على الأقل بتستخدم معك بومبان.
طيب في اعتقالات لصحفيين يا درة؟
حتى الآن العدد المعتقل 6 بما فيهم هذا الزميل المعتقل من دارفور في جنوب دارفور. ستة.
طيب سريع كده، ده يعني التطورات لغاية أمس كان وسط 4 ويعني مناداتهم بإرجاع الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر. طيب الوساطة دي إلى أي حد هي مؤثرة وعندها أوراق ضغط حقيقية؟
أنا بتصور الطرفين الخليجيين استجابتهم أو دخولهم في المناشدة دي ما هي إلا يعني إحنا رأس للعاصفة، بمعنى إنهم هم مديونين بما يكفي للولايات المتحدة الأمريكية وخاضعين لضغطها بشكل كبير، فالطبيعي إنهم يستجيبوا في الوقت ده، يعني بيماشوها ساكت، بيماشوها ويماشونا، لكن مستحيل يكون ده موقفهم الحقيقي وده موقفهم تحت الطاولة بينهم وبين الإنقلابيين، لأنهم ديل ببساطة شديدة رعاة الإنقلابيين في أي مكان في المنطقة دي، ورعاة القتلة في أي منطقة من العالم. يعني مشلول بيخليني يقنعني إنه السعودية اللي قطعت صحفة ودوبت وبخرت واختفى من الدنيا خالد عدنان خاشقجي هتكون حريصة على إنه حرية سياسيين وصحفيين في السودان؟ شنو بيخليني أشوف الإمارات العربية اللي بتعبث في أي مكان في المنطقة اللي بتعم العملة الانقلاب السياسي ودعمته بكل ما تملك وما لا تملك، لأن هذه حقوق الشعب الإماراتي هي بتتطوع بها في بتعمل فيه ده، وزعزعت الدنيا في ليبيا وتزعزع في الدنيا في كل في تونس وزعزعت الدنيا في تونس، اللي بخلينيش نصدق انها وبتعمل في اللي بتعمل فيه ده من اول لحظه من ثوره الشعب السوداني.
امتدادا لفكره التدخل الخارجي ده، يعني الناس بتكلموا هسه عن دور اسرائيلي ايضا، دور مصري، دور روسي، هل تنسجم كل هذه المصالح سوا؟ يعني كلها تتفق سوا؟
هو طبعا هي دي اطراف بتنسجم في بتتفق اجندات في المنطقه. روسيا بتفتش في دور في المنطقه دي مقابل السعوديه، بتحاول مقابل الولايات المتحده الامريكيه، واصلا هي نفسها الخطوات اللي بدا فيها البشير عشان كل ده نرجع نقول انه درجه للجنه الامنيه للبشير، مستحيل يعمل حاجه غير كان بيعمل فيها البشير، ما تكون توقعاتنا منه اصلا اقل سوء من اللي قاعد بيعمل فيه حاليا. روسيا استعان بها البشير في فترة الأخيرة بحاول يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، واستعان بها وهم نفسهم في الفترات الفاتت في محاولتهم للتقوي ضد المدنيين استعانوا بالروس، وبرضو للضغط محاولتهم للضغط على الأمريكان، مصالحهم متلاقية في إنه هم كلهم رعاة ديكتاتوريات ورعاة انقلابيين ورعاة قمع. إسرائيل طبعا ما في داعي إحنا نحكي عنها، نحن عارفين كلنا الدور الإسرائيلي في المنطقة وفي زعزعتها وإصرارهم. هم بيفتكروا حاليا الانقلابيين اصلا كانت مساعيهم لانه يعملوا علاقات مع اسرائيل ومشوار التطبيع ده للحظه دي، للحظه اللي هم فيها حاليا دي، لحظه الانقلاب.
لا.
عايزين يقنعوا المجتمع الدولي نحن ما متشددين ونحن ما اسلاميين بدليل اننا ياها شوفونا بنمشي نتصالح مع اسرائيل، في حين ان هم قبل كده الاسلاميين كانوا عندهم محاولات للتواصل مع الاسرائيليين ايام البشير.
نعم نعم. طيب درة، يعني زمن ضايقنا، نقطه اخيره سريعه، يعني الحال هسي، يعني في النهاية ملخص الموضوع إنه البرهان مصر ومواصل في الحاجة اللي قام بها، وما يبدو إنه ما عنده درب رجعة تاني، فنتوقع منه شنو هسي في الفترة الجاية؟
متوقع منه إنه إذا ما استمر في وضعه ده يقود البلد دي لحرب أهلية، لأنه في حركات موقع على اتفاق السلام مؤثرة ضد اللي بيعمل فيه الراجل ضد الانقلاب، الطاهر حجر، حركة الطاهر حجر ضد الانقلاب، دكتور الهادي دريس ضد الانقلاب، مالك عقار ضد الانقلاب، في أطراف سلام كثيرة جدا ضد الانقلاب. ما معه فعليا، هو بصراحة ما معه غير حركة العدل والمساواة وحركة مناوي وفصائل تانية صغيرة في الجبهة الثورية، حتى ما في زول بيعرف لها جيوش ولا بيعرف لها قوات. فالراجل ده إما يسوقنا للحرب الأهلية بإصراره على الانقلاب ده، لأنه الشارع لا يمكن يقبل الانقلاب، الشعب لا يمكن يقبل الانقلاب، الناس في المعسكرات في دارفور طلعوا ضد الانقلاب، الناس في المدن في دارفور طلعوا ضد الانقلاب، الناس في بورسودان اللي هو كان مستخدمة ورقة في فترة فاتت طلعوا ضد الانقلاب، في كل منطقة. أو إنه الجيش يستعيد الثقة بينه وبين الشعب ده من جديد، ويقوم بتحرك يعزله هو وشلة الإجرام اللي هو معاه كانت في اللجنة الأمنية وفي المجلس أو في المجلس العسكري لاحقا وفي مجلس السيادة مؤخرا، يقوم يتصرف تصرف فعلي وحقيقي يخلصنا من هذه الشلة، ويقدم إعلان حسن نواي جديد وإعلان مصالحة جديدة مع الشعب السوداني وفتح صفحة جديدة مع المواطنين. غير كده ما في خيارين، إما يسوقنا للحرب الأهلية أو الجيش يتدخل وينهي العبث اللي بيعمل فيه برهان وشلته.
الصحفية الأستاذة درة قنب، وكنت ضيفتنا اليوم في جولتنا السودان اليوم في راديو دبنجا، شكرا لك كثير، وحنتكلم أكيد يعني معك مرات جاية عشان نقوم نشوف الحاصل شنو، نتابع الأوضاع في السودان.
شكرا لك أستاذ إبراهيم، وشكرا لكل المستمعين إذاعة دبنجا.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، أنت الحاجة الماضية تاريخك ما بتجدد، حسيت الحاجة الماضية تاريخك ما بتجدد، عهدي فساد واستبداد الله لا عاد، عهدي فساد واستبداد الله لا عاد، يا دم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع. أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، حسيت الحاجة الماضية تاريخك ما بتتجدد، عهدي فساد واستبداد الله لا عاد، عهدي فساد واستبداد الله لا عاد، يهدم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، شعبك شعبك مما كان العدل السمين. يا أقصى جنوب الوادي، من أقصى شمال بلادي يا أقصى جنوب الوادي، نعمل للوطن الواحد حياة بخلاص ومبادي، نعمل للوطن الواحد حياة بخلاص ومبادي، اشترك زولاني اشترك اشتراكي، من واقعنا بل من أكتر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى شعبك أقوى شعبك مما كان العدو يصنع. جنوب الوادي من أقصى شمال بلادي لأقصى جنوب الوادي، نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص ومبادي، اشترك يا سود اشترك يا اشترك يا من واقعنا بل من
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، مرحب بكم. كلامنا متواصل معاكم عبر برنامجكم في الميزان عن العدالة الانتقالية. ميكروفون البرنامج استطلع عدد من النازحين والمهتمين بحقوق الإنسان، نتابع كلامهم في البداية.
اسم مالك محمد عمر. أنا أعتقد أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يتأتى إلا بتقديم كل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور إلى الجنائية الدولية، وربما هذا محفز كبير لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم. وهنا يجب على الحكومة الانتقالية تفعيل مبدأ المصالحات القبلية التي من شأنها ترسخ لإرساء دعائم السلام الاجتماعي الذي هو أساس السلام.
محمد آدم هارون، الحقيقة موضوع العدالة لا يستقيم الحياة بدون عدالة، وبالتالي أنا أقول كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية في دارفور، وخاصة أولئك الذين كانوا يدورون النظام البعيد والموجودين الآن داخل كوبر، لا بد من تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لأن العدالة دي أخواننا لما تكون موجودة الحياة لا تستقيم. وبالتالي تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة الدولية هو إرضاء لأسر الضحايا الذين عانوا كثيرا من النظام البعيد ومن الحروب التي فرضتها النظام البعيد. وبالتالي لا بد من شنو؟ لا بد من تحقيق العدالة والعدالة والعدالة ولا شيء غير العدالة.
الاسم أحمد حسين عبد الله، ناشط سياسي. فيما يخص موضوع بتاعة العدالة الانتقالية، لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية، وهي تسليم المرتكبين الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذين هم صدر بحقهم المذكرة اللي هو عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد بندا وألي كوشيب أصلا تم شنو تسليمه. لا بد من محاكمتهم، حتى وداك لا بد من محاكمة كل المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي على مستوى شنو؟ على مستوى السودان، لأنه ده بيرفع روح معنوية بالنسبة للناس المورست في حقهم الانتهاك ضد الإنسانية. وفي الفترة دي بالمناسبة إنه كل القنوات الأدلية، الجهات الأدلية، الجهات القضائية لا بد إنها هي تحقق العدالة، لأنه العدالة هي المحور الأساسي اللي إنه من الناس شنو انتهكوا حقهم طوال 30 سنة، بيدروا إنه الناس تتحاسب والناس شنو نوع من الروح، رفع الروح المعنوية بالنسبة لي أسر الضحايا.
محمد الهادي عبد الله، العدالة طبعا مهمة في الحياة بشكل عام، ونتمنى ان يعني سود العدل في السودان بشكل عام، وخاصة يعني اقليم دارفور نسبة للمعاناة المر بها في السنين الماضية. فالعدل ذات اسم من اسم الله، يعني نتمنى ان سود العدل بين الناس حتى لا تحصل مشاكل بين كل الناس وتحصل تفرقة.
فايزة حافظ محمد صالح، ملتقى نسائي جنوب دارفور، مكتب شؤون المحليات. أولا، مفهوم العدالة الانتقالية يعني مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان. ده كتعريف. والتدابير دي مثلا بتعني لنا تكوين لجان للتحقيق، برامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، يعني نحن نصلح في المؤسسات دي. أنا في رأيي طيلة الفترة الانتقالية حتى الآن ما في حاجات كثيرة مفقودة، منها جبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وما زال حتى في الفترة الانتقالية موجود الانتهاكات دي. فأنا برسل صوتي عبر راديو دبنجا للحكومة الانتقالية إنه لا زال في، خاصة في مناطق الحامش اللي هو دارفور، خاصة في انتهاكات جسمية ضد الإنسانية. فدي مؤشر إنه نحن لسه بنمارس في حاجات بتاع النظام البعيد. فيلا هنا ما في عدالة انتقالية، فنناشد قبل تطبيق العدالة نحن نوقف الأشياء الممارسة دي، بعد ذاك تطبيق العدالة الانتقالية بتجي. يعني لا يمكن أن نحن بنمارس في الانتهاكات وبنقول نحن نحقق العدالة الانتقالية أو بنطبقه على أرض الواقع. شكرا.
برضو بنرحب بالأستاذة سارة مصطفى.
موضوع العدالة الانتقالية لابد من أن يكون هنالك عدالة انتقالية بحق حقيقي. إذا لم يكن هنالك عدالة وتطبيق العدالة على كل مجرمين الذين ارتكبوا الحرب في دارفور وفي النيل الأزرق وفي كل أنحاء السودان، الذين أجرموا خلال 30 عاما وشردوا ما شردوا من النساء ومن الأطفال وقتلوا ما قتلوا، وأيضا الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية وفي حق الإنسان في دارفور وفي كل الولايات الأخرى، وفضل اعتصام أخيرا ثورة ديسمبر العظيمة، أولئك الشباب الذين فقدوا أرواحهم من أجل المدنية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل ذلك، نحن نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية، والذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الإنسانية أن يحكموا في المحاكم العدلية، المحاكم الدولية، وخاصة الذين وردت أسماءهم ضمن 51 الآن على المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا لكم. من خلال الحلقة دي برضو معانا الأستاذة المحامية أستاذة مواهب ساتي، عضو ملتقى نساء دارفور مكتب الشؤون القانونية.
هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي موضوع العدالة الانتقالية. الناس اتناولتها في الفترة الفاتت بصورة كبيرة، ونحن بدا عايزين نسلط الضوء على بعض النقاط اللي أنا بشوف إنها مهمة. أهم الحاجات دي، الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية هو جبر الضرر وتحقيق العدالة عشان الناس دي تحس بالرضا ونقدر نحقق سلام حقيقي. عشان الكلام ده كله يبقى لازم يكون في إصلاح للمؤسسات، بذات المؤسسات العدلية، لأنه في الفترة الفاتت المؤسسات العدلية أو القانونية والسياسية زي البرلمان والقضاء والشرطة والنيابة كانت ضعيفة وما مستقرة وكمان مسيسة. لازم يكون فيها إصلاح حقيقي وإصلاح كامل عشان الناس تقدر تثق في الدولة، تكون مؤسسات خارعة للمساءلة وعلى الثقة في المؤسسات دي، بتجعل الوصول للعدالة شيء ممكن، بالذات للفئات الأكثر ضعف في المجتمع في أعقاب الانتهاكات الحصلة، وكمان عشان نضمن إنه النساء والمجموعات الهشة تلعب لنا دور فعال في السعي لتحديد مجتمع عادل. حاجة تانية، احترام سيادة القانون، ودي بتسهل لنا عملية السلام وتعزيز حل دائم للصراعات دي. اتفاقية جوبا اتحدثت بصورة عامة عن العدالة الانتقالية، وده اللي بيخلي تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة الجاية صعب، وده بشتت لنا الجهود السياسية بين الاتفاقية والوثيقة الدستورية. دي حاجات برضو الحكومة الفترة الانتقالية مفروض ترى إليها. أهم من كده تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومحاربة الإفلات من العقاب بصورة صارمة، ده بيؤدي لنا لتشكيل معادلة مختلة. يعني الإفلات من العدالة يعني أي دول بيخلي الناس تاخد حقها براها، ودي حاجة نحن ما دايرينها، لأنه ظاهرة الإفلات من العقاب دي في السودان من أكثر الظواهر تكراراً على مر التاريخ السوداني الحديث، ودي شكلت لنا حجر عثرة كبير جدا جدا أمام المحاولات لإقامة نظام سياسي مستقر، ودي العقبة اللي حتواجه لنا المرحلة الانتقالية الجاية في البلد. مطلوب جدا من الماسكين زمام الأمور في البلد الفترة الجاية دي، يعني لازم يطبقوا العدالة الانتقالية دي لحتى الناس تقدر تصل للرضا التام، لأنه عدم تطبيقها بيؤدي لنا للقصور والانتقام وبنرجع لنفس الدائرة القديمة. فياريت الناس تجد في مسألة العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وتكمل كل أهدافها، أهداف اللي بتتمثل في الأهداف القانونية وأهداف الاقتصادية ومجموعة الأهداف اللي بتشمل لنا العدالة الانتقالية.
بنلتقي في حلقتنا دي بالناشط الحقوقي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور. دارين في البداية أستاذ أحمد، تكلمنا عن العدالة الانتقالية والآليات المفترض إنها تتوفر عشان تتطبق العدالة.
عندما نكون أمام مفردة العدالة الانتقالية تظهر أمامنا الصورة بشكلها جلي وبشكل واضح، وضرورة إقامة هذه العدالة وإعادة مجتمعنا إلى وضعه الطبيعي ولحالته الإنسانية الصحيحة. بلا شك هناك عدة آليات للوصول إلى هذه العدالة، بما في ذلك المؤسسات العدلية أيا كان قضاء وطني أم القضاء الدولي، سواء كان ممثل في المحكمة الدولية أو محكمة الآي سي سي المحكمة الجنائية الدولية. أيضا هناك آليات أخرى اللي هي ضمنها مسألة التواصل الوطني والتعافي الوطني أيضا، وهناك دور كبير جدا يظهر أيضا للقضاء الوطني اللي هو في فترة من فترات كان من القضاء عاجز تماما في أن يحقق لبعضنا أحداثي، يعني يحقق للذين انتهكت حقوقهم وسلبت أموالهم وحرقت قراهم وقتل الأنفس. كان القضاء فشل تماما في أن يستطيع أن يأخذ بهذه حقوقهم. تطورت الحال حتى اليوم، وأتى شعبنا السوداني بثورة متفردة في كل شيء، وبالتالي مسألة العدالة الانتقالية تطبيقها في السودان أمر ضرورة وفي غاية الضرورة.
شنو النموذج المناسب اللي بيشبهنا نحن في السودان
حتى نكون أمام تجربة نموذجية ومتفردة كما هي كانت الثورة السودانية؟ نستطيع أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية التي مرت في العهود في العهود السابقة، سواء كان في راوندا أو في جنوب أفريقيا. هي تجارب لا تجامل، ولكن نستطيع أن نأخذ من هذه التجارب السودانية ما هو هذه التجارب الإنسانية ما هو مفيد لخلق تجربة سودانية متفردة. نستطيع أن نستطيع من خلالها أن نعدل عن طريق أو نرسم طريق لتحقيق العدالة الانتقالية بشكلها الكامل، يتناسب مع واقعنا مع حالتنا. ونحن أيا كانت الحالة في جنوب أفريقيا أو في راوندا، نستطيع أن نقول الحالة التي كانت في السودان أفضل بكثير جدا. نحن فقدنا مجموعة أرواح، فقدنا أموال وممتلكات استقرار المجتمع، وبالتالي نستطيع أن نستلهم ونأخذ العبر من كل هذه التجارب الإنسانية، ونستطيع أن نخلق تجربة سودانية متفردة.
أستاذ أحمد، أسباب لجوءنا لمحكمة الجنايات الدولية والميزات شنو ممكن توفر لنا محكمة الجنايات الدولية؟
نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الـ ICC هو نظام يقوم على فشل وعدم مقدرة القضاء الوطني في التطبيق على وقايع الحال الممكن تحصل في السودان. وبالتالي أستطيع أن أقول الآن هناك تعافي كبير جدا في جانب هذا القضاء، وهناك تعافي كبير جدا لهذه المؤسسات العدلية مع بعض الحنات هنا وهناك. ولكن إن اكتملت هذه الصورة واكتملت المؤسسات العدلية واكتملت هذه المفوضيات بشكلها الكامل، وتم أيضا إعادة هيكلة السلطة القضائية والعدلية بشكلها الكامل، نستطيع أن نضع القضاء أمام مهامه، ويستطيع القضاء أن يقوم بمهام كثيرة وجسيمة وبتقع على عدم هذه الأشياء. ومن ثم أيضا نستطيع أن نحقق العدالة، ونستطيع أن نحقق كثير جدا من هذه الجوانب، ونستطيع أيضا أن نقدم للإمكانية بشكل الواجع وللجانب الوطني تجربة فريدة ونموذجية تمثل في كيفية أن لا يفلت أي شخص من العراق، وأيضا تتمثل في كيفية أن يأخذ كل شخص حقه بحق القضاء. وبالتالي النظام هو نفسه بيعطي أن الICC للمحكمة الجنائية الدولية الحق في أن تقوم بدورها متى ما كان هناك فشل في القضاء الوطني. القضاء الوطني صحيح هناك بعض الإخفاقات، ولكن إن أكملنا هذه الحلقات وقامت هذه المفوضيات واستطيعنا أن نعيد هيكلة صحيحة للمؤسسات العدلية في السودان، نستطيع أن نقول إنه نكون أمام قضاء وطني يستطيع القيام بكل ما هو مطلوب منه لتحقيق العدالة الانتقالية.
الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور، شكرا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لنا في الحلقة دي، ولا من نلاقيكم في حلقة جاية. نقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما وفي دارفور بصفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساسا علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجي ممكن يجيب بقحة، قحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم تهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفتره دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار أنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعه نفسه في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني إحنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الأم من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات تانية النوم ذا النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في الأذان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كل النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات الوقت التشنجات، كل الحاجات اللي حتى انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألها من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بكورج وبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ ده. بعد مرات حتى الاذان بيطلع ماده، واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1، حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور. بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى البيجي وشنو يعني؟
كل ايوه التهاب اللوز للوصة والتهاب اللوز كله مسبباته جرثومه اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل كان يكون عنده قحه يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات المحلات البارده دام راشد، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو بدله لازم تغطيه كويس. واحدة من الامراض اللي بتصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحي واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون في حمى وعدم الرضاعة واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض نسميها التهابات الجهاز التنفسي ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن القحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي اكيد الدلاله انت تهتم به وهو صغير عمره اقل من سنتين ما يتعرض للهواء البارد لان الجرثومه دي حايمه في الهواء يعني ما تعرضه، ولو طالع مشوار تلاقي مع الطفل الصغير ده لازم تلبس كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوال لان الرضاعه بتدي مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الشتويه دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه يعني لو شعرت انه الطفل ده عنده قحه وحمته شعرت واحد اي حاجه من الاعراض اللي هسه احنا قلناها طوال اقرب شفخانه اقرب مركز صحي ولا اقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الأمراض دي لها خطورة بالنسبة للأطفال؟
والله كل الأمراض دي ممكن تبانت لو الأم جابت الطفل من البداية للمستشفى.
نعم.
لكن كل ما تأخر الطفل ممكن يقوم تحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن نهاية تؤدي لوفاة الطفل يعني، أو ممكن تؤدي لأمراض ثانية سوء تغذية وتؤدي لأمراض ثانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحالنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات صح الظروف شوية صعبة وكده شوية اهتمام بالأطفال يعني بذات الأطفال على عمر ما أقل من 5 سنوات لازم تهتم والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا على الأقل كده الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الحمل بتاع الأسرة وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفرد في المستقبل يعني. كل المستمعين اللي كان راديو دبنجة الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال ولا استفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة ولا عنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض ده شنو وعنده مشكلة أنا جاهز عبر راديو دبنجة ممكن أرسل الأسئلة بتاعتي يعني أوروه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو دعاء فيه.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر،
أقعد في البيت أبعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا، أبعد في البيت أبعد في البيت عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا، أغسل يديك بالمويه والصابون غسل يديك عشان ما تجينا كورونا عشان ما تجينا كورونا. أبعد في البيت أبعد في البيت
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 6 نوفمبر من العام 2021. مجلس حقوق الإنسان يدين انقلاب الجيش ويعتمد تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان. بعثة الأمم المتحدة في السودان تدين اعتقال 3 من قيادات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. الاتحاد الأوروبي يرفع علم السودان بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل تضامنا مع الشعب السوداني. بعد قرار البرهان إطلاق سراح 4 وزراء، وزير الخارجية الأمريكي يشدد على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين. البرهان يصدر قرارا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية. وزيرة الخارجية مريم المهدي تطالب مجلس حقوق الإنسان بجنيف باتخاذ قرارات قوية وفاعلة لحماية حقوق الإنسان في السودان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.